سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الأمور التي شرحها صاحب الكفاية رحمه الله قال ثالثها: الظاهر أن الإجزاء هنا لغة بمعناه لغة وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ويسقط به التعبد به ثانيا. إلى الأمر الرابع، حاصل هذا الكلام يعني ولا شيء فيه في الواقع، أنه ما المراد من الإجزاء؟ الإتيان بالمأمور به على وجه يقتضي الإجزاء، ما المراد من الإجزاء؟ الكلام هذا يقول الإجزاء ليس له معنى خاص، أخذ بمعناه اللغوي هو كفاية، أجزأه كفاه يعني خاص، يعني الإتيان بالمأمور على وجهه يكفي عن الأمر الواقع، يكفي عنه عن الإتيان به مرة ثانية، يعني يكتفى به عن الإتيان به إعادة أو قضاء، فهذا معناه يكتفى به. الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، يقتضي الكفاية، كفاية عن ماذا؟ عنه يعني عن الإعادة أو عن القضاء، يعني يكتفى به عن الإعادة وعن القضاء، فهذا معناه. طبعا المعنى الاصطلاحي للإجزاء هو إسقاط التعبد ثانيا، هذا المعنى الاصطلاحي. الإجزاء نعم، الإجزاء يعني أسقط التعبد به ثانيا إعارة أو قضاء، هذا المعنى الاصطلاحي. وفي الواقع هذا المعنى الاصطلاحي أصلا ملازم للمعنى اللغوي، لما تقول يكتفى به يعني أسقطنا التعبد به ثانيا إعادة أو قضاء، وهذا معناه. لما تقول إتيان بالمأمور به على وجهه يكتفى به عن الإعادة والقضاء، يكتفى به يعني معناه يعني أسقطنا التعبد به ثانيا إعادة أو قضاء، وهو لازم له. فمن هنا لا حاجة، يعني لا موجب لحمل الإجزاء على المعنى الاصطلاحي، لا موجب له طالما المعنى اللغوي يؤدي المعنى وأكثر، لا موجب لذلك. كل ما هنالك يقول صاحب الكفاية رحمه الله، كل ما هنالك أن الإجزاء اللي هو معناه الكفاية، كل ما هنالك أن يختلف ما يجزى عنه، يعني المجزي عنه يختلف، مرة يكون المجزي عنه هو الإعادة، مرة يكون المجزي عنه هو القضاء، مرة يكون المجزي عنه إعادة وقضاء، فقط هذا الفرق. وإلا الإجزاء يعني الكفاية، يعني ما يكتفى عنه، مرة الإعادة فقط، مرة القضاء فقط، مرة الإعادة والقضاء، هذا الفرق ما شاء الله. إذن فالمراد من الإجزاء شيء واضح، بعد لسنا بحاجة لإطالة. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله، طبعا هذه أمور يعني لا شيء فيها لكن نشرحها بسرعة نسأل الله. قال رابعها: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، لا يكاد يخفى الفرق، إلى أن يقول وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء، أو لا يجزي فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. طيب، حاصل هذا الأمر الرابع أيضا، يقول لا تتوهم أن مسألة الإرزاء هي مسألة المرة والتكرار، أو أن مسألة الإرزاء هي مسألة تبعية القضاء للأداء. يقول لا، فرق بين هذه المسائل. وجه الفرق في مسألة المرة والتكرار، هناك نبحث في مقام الإثبات، يعني في مفاد الصيغة، أن الصيغة على ما تدل على المرة أو التكرار مثلا، كلام في مقام الإثبات، في مقام الصيغة الدلالة، في مقام الدلالة. ماذا يستفاد من الصيغة، من صيغة الأمر؟ هل يستفاد منها المرة والتكرار؟ نبحثونها. طيب، هنا في مسألة الإزالة البحث عن ماذا؟ البحث عن شيء آخر، يعني بعد الفراغ مثلا، بعد الفراغ عن أن الأمر ما يدل على المرة أو على التكرار، بعد الفراغ نقول هل الإتيان بهذه المرة بهذا الشيء، هل الإتيان بهذا الشيء يغني عن الإعادة والقضاء أو لا يغني، يجزي؟ يعني بعبارة أخرى الكلام هنا في مقام الثبوت، كلام هنا في مقام الثبوت. هل الإتيان بالمأمور به اللي هو مرة أو تكرار مثلا، هل الإتيان به يقتضي يعني علة الإجزاء أو لا؟ إذن لا ربط بين البحثين، هناك بحث دلالي في مقام الإثبات، وبحث يتعلق باللفظ نفع على ماذا يدل، هنا لا بحث عقلي، وأنا مسألة عقلية ليس طلبية. لو فرضنا عندنا مأمور به من غير اللفظ جاء من الإجماع أو السيرة أو العقل، نقول هل الإتيان بالمأمور به، هل الإتيان به يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ إذن لا ربط بين المسألتين، لا ربط. هناك بحث دلالي، بحث مقام اللفظ مقام الإثبات، هنا بحث عقلي في مقام الثبوت. ولذا بعد أن ننقح الصغرى هناك مثلا ونقول مثلا الأمر يدل على المرة، افرض هكذا، بعد أن دل على المرة نقول هل الإتيان بهذه المرة هذا الشيء يقتضي الإجزاء أو لا بد من الإعادة؟ بعد الكلام بعد ثبوت الصغرى، فإذا لا ربط بين المسألتين. نعم، قد يشتركان أحيانا في النتيجة، يشتركان ماذا؟ في النتيجة، ولكن الملاك يختلف. كيف يشتركان بالنتيجة؟ يشتركان بالنتيجة هكذا مولانا، معنى التكرار يعني الإتيان به أكثر من مرة، هذا في الخارج يلازم عدم الإجزاء. ماذا يلازم؟ يعني تعيد تأتي مرة ثانية ثالثة قضاء. التكرار في الخارج يشترك مع عدم الإجزاء، لا يجتزى به عدم الإجزاء، لا يجتزى به، فلا بد أن يعيد يعني مرة ثانية أو مثلا قضاء يعيد، يأتي به قضاء. في الخارج عدم الإجزاء يشترك مع التكرار، كما أن المرة تشترك مع الإجزاء، ثلاث مرات تشترك، ولكن الملاك يختلف. ليش؟ لأن ملاك التكرار هناك ما هو؟ ملاك التكرار أن المطلوب من الأمر المطلوب أكثر من فرض، يعني لما تعلق الأمر بالماهية، بطبيعة الشيء، بالطبيعة اللي هي الصلاة، المراد من التكرار المراد إيجاد أفراد الصلاة، ليس فرد أحد، ليس صرف الوجود، أفراد الصلاة مراد. طيب إذا كان المراد أفراد الصلاة، هذا هو التكرار، هذا غير عدم الإجزاء. ليش؟ عدم الإجزاء ما معناه؟ أن الذي أتينا به كأنه لم يكن موجودا، تعيد أو تقضي، هذا معنى عدم الإجزاء. عدم هذا الفرد الذي أتيت به نزل منزلة بعده، لما تطلع عدم الإجزاء لا يجزي، يعني لا يكتفى به، يعني كأنه لم يكن موجودا. إذا معنى عدم الإجزاء ملاكه غير ملاك التكرار. ملاك التكرار إن المطلوب أكثر من فرد لما تعلق الأمر بالماهية، بالجامع، بالطبيعة، المطلوب أكثر من فرد. وأما بعدم الإجزاء، لا، ملاك عدم الإجزاء أن ما أتيت به ماذا؟ لا يكتفى به، كأنه بمنزلة العدم. لا، يعني الملاك يختلف، نعم، بهذا التعبير أحسن. الملاك ملاك الإجزاء وعدم الإجزاء غير ملاك المرة والتكرار، وإن كان في الخارج قد يشتركان، لكن الملاك يختلف. طيب هذا بالنسبة للإجزاء والمرة والتكرار. تعال إلى مسألة تبعية القضاء للأداء، ما الفرق بينها وبين مسألة الإجزاء؟ قد يتوهم أنهما مسألة واحدة، لماذا؟ يقول معنى تبعية القضاء للأداء، أخي ما معناه؟ معناه أن القضاء بنفس الأمر الأول، هذا معنى التبعية، القضاء بالأمر الأول. معنى عدم الإجزاء يعني ما أتي به لا يكفي، فتأتي بالثاني بالأمر الأول، تأتي بالإعادة والقضاء، ماذا تأتي به؟ بالأمر الأول. فإذا مسألة تبعية القضاء للأداء، إذا قلنا إن القضاء تابع للأداء، مثل عدم الإجزاء، وإذا قلنا إن القضاء ليس تابعا للأداء فهو يلازم الإجزاء. إذا ليش عقدتم مسألتين، مسألة الإجزاء وعدمه ومسألة القضاء تابع للأداء وعدمه؟ ليش؟ مفروض يكونان مسألة واحدة. والجواب، الجواب أيضا قد يشتركان في الخارج، يعني القول بأن القضاء تابع للأداء قد يشترك بالنتيجة، ها، يشترك بالنتيجة مع القول بعدم الإجزاء، ولكن البحث يختلف، الملاك يختلف. ليش؟ أولا البحث في مسألة تبعية القضاء للأداء بحث في مقام الدلالة واللفظ، بحث في مقام الإثبات، هل يستفاد من الأمر من اللفظ، هل يدل الأمر على أن القضاء تابع له للأداء من نفس الأمر أو لا يدل؟ شوف، طيب بحث لفظي في مقام الكشف والدلالة، أما هنا بحث ماذا؟ بحث عقلي، بحث في مقام الثبوت. فرق بين الأمرين، هذا واحد. ثانيا، موضوع القضاء هو الفوت، يعني عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، او عدم الاتيان به اصلا، موضوع القضاء ماذا؟ هو الفوت. ولذا المشهور بين الأعلام يتمسكون بهذه الرواية، من فاتته فريضة فليقضيها كما فاتته. نحن سابقا كنا الرواية ضعيفة السند، لكن المشهور عمل بها طبعا، ونحن استفدنا أنه يقضي كما فات من روايات أخرى، هذه الرواية ضعيفة. طبعا الروايات ليست بهذا المضمون بالضبط، لكنها تؤدي نوعا ما. على العموم، موضوع القضاء الفوت، لذا قلنا موضوع أمر وجودي، استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت، الفوت أمر وجودي إلا على القول بالأصل المثبت. على العموم، فموضوع القضاء الفوت، موضوع الإجزاء، وعلم الإجزاء، موضوع الإتيان بالمأمور به، إذا الموضوع اختلف. موضوع القضاء عدم الإتيان بالمأمور به، موضوع الإجزاء هنا الإتيان بالمأمور به، وإذا اختلف الموضوع كيف تكون المسألة مسألة واحدة؟ كيف تتحدان مع أن موضوع هذه غير موضوع كذلك؟ هذا واحد. وقلنا أيضا البحث في مسألة تبعية القضاء للأداء بحث دلالي، بحث لفظي، تلك مسألة عقلية، مسألة الإجزاء. فكيف تكون المسألة واحدة؟ كيف؟ فإذا مسألة تبعية القضاء للأداء وعدمه لا ربط له بمسألة الإجزاء وحده. قد يشتركان في النتيجة، يشتركان، لكن جهة البحث وموضوع البحث يختلف. لا فوت، لا ليس على مكان، موضوع القضاء الفوت أمر وجودي، لا لازمه عدم مكان، لازمه عدم مكان. وموضوع الإجزاء الإتيان المأمور به، اختلف الموضوع. الإتيان الإجزاء موضوعه، موضوع الإجزاء الإتيان المأمور به وأتى به، لكن هل هذا المؤكد يجزي ولا يجزي؟ الإتيان نعم، الإتيان وجود الإجزاء، والفوت موضوعه، والقضاء موضوع الفوت، الفوت أمر وجودي فاته، الفوت أمر وجودي ليس أمر عدمي، نعم عدم الإتيان أمر عدمي. لذا ينبغي أن نلتفت للموضوعات الغالب بالروايات. إذا أنت قالوا من فاتته فريضة، فقالوا موضوع القضاء الفوت. أما من لم يأتي، لو قلنا الموضوع من لم يأتي بفريضة، فيصبح الموضوع أمر عدمي. موضوع القضاء يصبح موضوع ماذا؟ أمر عدمي. لذا ينبغي اللحاظ. طيب، الخلاصة أن مسألة الإلجاء وعدم غير مسألة أن القضاء تابع للأداء وعدم القضاء. هذا تمام الكلام في هذه الأمور اللي قال صاحب الكفاية رحمه الله أنه يشرحها. قال إذا عرفت هذه الأمور، يعني إذا خلصنا من شرح العنوان، إذا انتهينا من شرح العنوان، قال إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إلى آخره، لا يحتاج نقرأ بعد. بعد أن عرفت يعني التمهيد، بعد أن مهد، نأتي إلى أصل المطلب. وأنا بالمناسبة أقول شيخنا انتبه، بحث الإلجاء أنصافا وضح جدا لطيف، له فوائد عملي جمة وفوائد علمية. وهذا المبحث بشكل عام البعض، يعني أنا عندي تجربة بهذه الأمور، البعض بعض المسائل فيها معقدة بعضها، ويأتي من بعض الأعلام ليزيدها تعقيدا، وفعلا هكذا مولانا، يعني أحيانا يقرأ للكفاية يقول مطلب صعب، يقرأ لغيره يقول رحم الله صاحب الكفاية على هذا يترحم عليه. فلذا ينبغي الالتفات إلى ذلك. وإذا الإنسان استطاع أن يحل عقد هذه الأمور يرتاح مولانا، يضبط مسألة الإجزاء بشكل جيد ويطبقها على مصادقها. نقسم البحث إلى ثلاث أمور بالصحبة مولانا، نقسمه إلى ثلاث أمور. إذا عرفت هذا العنوان بعد الشرح نقسمه. أولا البحث الأول مولانا، طبعا البحث الأول بحث يعني نحن أشرنا إليه هو سهل لكن لابد من بيانه تتميما للأقسام. البحث الأول الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي عن أمره عن أمر الواقع أو لا يجزي واحد. أيضا في هذا البحث الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن أمره عن أمر الاضطراري أم لا؟ أيضا الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن أمره عن أمر الظاهري أو لا؟ إذن هذا هو الأمر الأول الذي نبحثه، يعني المبحث الأول. هذا المبحث الأول الذي الأعلام ذكروه. المبحث الثاني هو لنا الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري. الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يعبر عنه أمر اضطراري واقعي ثانوي. خلي بالك شيخنا، الأمر الاضطراري أمر واقعي لكن ثانوي. هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الواقع الثانوي يغني عن المأمور به بالأمر الواقع الأولي أو لا يغني؟ هذا المبحث الثاني ولا لا. الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الواقع الثانوي يغني عن المأمور به بالأمر الواقع الأولي. طبعا هذا البحث فيه كثير من الكلام، ومرة من حيث الإعادة، مرة من حيث القضاء، ثم من حيث الثبوت، من حيث الإثبات. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري شيخنا كده، هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي الأولي أو لا يجزي؟ أيضا فيه كلام طويل عظيم. إذا عندنا ثلاث أبحاث لنا. لا أخفي عليك، البحث الثاني والثالث هما العمدة وفيهما كلام طويل. أما البحث الأول، البحث الأول سهل ما فيه شيء انصافا ولا ينبغي أن يقع فيه المزاح. أصلا نسب المزاح إلى أبي هاشم المعتزلي، ولما ما أحد نازع في الكبرى. حاصل هذا المبحث الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأول يجزي عن أمره، وهكذا الإتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري يجزي عن أمره، وهكذا الأمر الظاهري يجزي عن أمره. طيب هنا لا إشكال ولا ريب في الإجزاء، يعني أنا ما رأيت مخالفا الحمد لله، ما رأيت، بل لا ينبغي أن ننسب الخلاف إلى أحد من المتفقهين فضل عن الفقهاء. طبعا السر في واضح. ليش؟ إجزاء عقلي، ولو لم يجزي لما أمكن الإجزاء الإضطراري. مثلا أتوضح لك مولانا، أنت أتيت بالمأمور به مثلا الصلاة، المولى أمرك بالصلاة مع الأجزاء والشرائع، طيب عبارة عن 10 أجزاء مثلا وأربع خمس شرائط أتيت بها كلها وزدت عليها مستحبات أيضا، ليس فقط أتيت بها زيادة مستحبات، أتينا بكل ما أمرنا به المولى. نسأل سؤال، هذا الإتيان ألا يسقط الأمر؟ إذا لا يسقطه عندنا عدة محاذير بعد مسقط. نحن قلنا الانتباط قهري والإجزاء عقلي. ليش الانتباط قهري؟ لأن المأمور به ماذا؟ مأمور به نية قصد وتدبير وقراءة وصورة وركوع وسجود وتشهد وتسليم وكذا وكذا، ها؟ وستر واستقبال وطهارة. والمنع من الحريري، المنع من الذهب، كذا إلى آخره، كله حصله. ألا ينطبق المأمور على المأتي والآتي هكذا؟ الانطباق ماذا يكون؟ قهري. قطعا ينطبق. مثل عندك إنسان وزيد. حتما ينطبق الإنسان على زيد. وفرض له لأن الحيوان ناطق زيد. إلا إذا فرض زيد حمار مثلا. معها شيء آخر. إذا فرضناه ناهق خرج عن كون الإنسان مثلا. طالما هو إنسان حتما الإنسان تنطبق عليه. الطبيعة. هنا هكذا. حتما المأمور وهو الصلاة ينطبق على الباقي به. المجامع لكل الأجزاء والصلاة. فإذا انطبق الإجزاء عقلي، ليش عقل الإجزاء؟ نقول هكذا. لو لم يكن هذا المأتي به مجزيا. نسأل ليش هذا المنجز ليش؟ سر. طيب. تقول السر لأن الغرض باقي والأمر باقي. الأمر باقي بقاء الغرض. نقول ليش الغرض باقي؟ أخي الغرض على ماذا تابع؟ لمن تابع الغرض؟ للصلاة والأتيت بها بما أمر به المولى. فالغرض المفروض تحقق. طيب إذا تحقق الغرض سقط، ليش الأمر يبقى؟ هل يبقى الأمر بلا غرض؟ حتى تقول تأتي به مرة ثانية؟ لو بقي الأمر بلا غرض ما معناه؟ معناه أن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح. طب مع أن هذا قطعا باطل، هذا قطعا باطل. حتى عندنا تابع لمصالح القسم ولا يكون عبث. والعبث المولى منزه عنه، منزه عنه. طيب هذا من جهة. من جهة أخرى نقول هذا المأتي به إذا لم يسقط الأمر أي مأتي به آخر لا يسقط الأمر، معناه لا يمكن الامتثال. معناه لا يمكن الامتثال. ليش؟ أنا أتيت بصلاة كاملة باصطلاحنا مكملة. طيب تقول لم يسقط الأمر. الفرد الثاني مثل هذا الفرد، أنا مرة ثانية صليت أيضا التكبيرة وقراءة وسورة وركوع وسجود وكل شيء، أيضا لا يسقط. الفرق الثالث مثله، ما الفرق؟ لأن الأمثال فيما تجوز وفيما لا تجوز واحد، حكم حكم واحد. فإذا قلت الفرد الأول لا يسقط الأمر معناه لا يسقطه شيء، معناه لا يمكن أن يتحقق الامتثال. وهذا واضح للمطلب. ليش؟ كيف يعني معناه المولى يأمرنا بشيء نعجز عن امتثاله؟ هذا معناه قبيح، الأمر قبيح غير قادر على الامتثال. إذا قلت الفرد الأول لن يسقط الأمر باقي الأفراد مثلها، ما الفرق؟ لا يوجد فرق بينها. الأمثال فيما تجوز فيما لا تجوز واحد. من هنا قلنا الإجزاء عقلي، يعني العقل يدرك أنه لا بد من الإجزاء ولا يلزم عدة محاذير. فالانضباط قهري والإجزاء عقلي. هذا بالنسبة للإتيان بالمأمور به الواقعي يسقط أمره عن الواقع. تعال إلى الاضطراري أيضا، الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أيضا حتما يغني عن الأمر الاضطراري. يسقطه الأخيرة بعدين قرار اضطراري. قبل أنا مأمور بالتيمم، مأمور بالتيمم واتيت بالتيمم مع الشرائط ومع كذا شرائط كامله، ضرب اليدين ونزع الخاتم والى اخره كامل مكمل. يبقى الامر بالتيمم لا يسقط؟ اذا قلت يبقى تقول لي هذه فرض اخر شيخنا، اتينا فرض اخر مثل الاول هي هي. شيخنا فرض ثالث، فرض ثالث مثل الاول والثاني. اذا معناه ماذا؟ اذا ما سقط بالفرض الاول معناه لا يسقط الامر الاضطراري. اذا حتما الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري حتما يجي عن امر، يعني عن امر اضطراري. طبعا النزاع بالمبحث الثاني وين؟ المبحث الثاني. النزاع هكذا في المبحث الثاني. الاتيان المامور به بالامر الاضطراري الواقع الثانوي يغني عن المامور به بالامر الواقع الاولي النزاع الثاني، هكذا. ذاك فيه كلام، ذاك فيه كلام. اما هذا ليس فيه كلام. فحتما الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري يجي عن امره، عن امر الضرر حتى، والا لما امكن الانتفاع. وهكذا الامر الظاهري، هي هي ايضا الاتيان بالامر الظاهري يجي عن امر، عن امر الظاهري. هي عن امر الظاهري. مثلا انا مامور بالاستصحاب. الاستصحاب درس العمليه احكام ظاهري. أنا أتيت بالاستصحاب على ما هو عليه شيخنا. هذا في ها؟ طيب. لا يسقط الأمر بالاستصحاب عني، استصحب الطهارة، استصحبنا الطهارة ومشينا. استصحب مرة، استصحبنا الاستصحاب الأول، ما الفرق؟ يغني يسقط عنه. يسقط. وهكذا خبر الواحد، لأن هنا الحكم الظاهري، نحن قلنا الحكم الظاهر يطلق على، بعدين ان شاء الله لما نصل للمبحث الثالث ايضا نكرره، ان الحكم الظاهري له اصطلاحان. له اصطلاحان شيخنا لما نصل للمبحث الثالث ان شاء الله نوضحه. على كل حال، اذا خلاصه الكلام في المبحث الاول مولانا، خلاصه الكلام في المبحث الاول انه لا اشكال في ان الاتيان بالمامور به، ها؟ بالمامور به بالامر الواقعي يجعل الامر الواقعي، والمامور بالامر الاضطراري يجعل الامر الاضطراري، والمامور به بالامر الظاهري يجعل الامر الظاهري. هذا لا اشكال. وانا قلت نسب الخلاف الى بعض ان ينسب الى احد منا، حتى ابو هاشم الذي نسب اليه يبدو انه يعني عبارته ليست واضحه، يعني يمكن ان يقال فيه ما فيه ايضا. فلذا الانصاف هذه مسألة مبروه عنها. إلى هنا شيخنا بعد ما يعني ما دخلنا بأبحاث بطل. طيب. المبحث الثاني نتكلم شيئا ما عنه لا نطيل. يبقى قبل أن نذكر المبحث الثاني، هناك شيء ذكره صاحب الكفر نحن ذكرناه سابقا لسنا بحاجه لاعاده على الاطلاق. حاصله انا اعطي العنوان فقط. حاصله انه اذا اتيت بهذا الشيء بالمامور به، اتينا به وقلنا حتما الاجزاء حاصل، الانتباط قهري والاجزاء عقلي. يبقى شيء حاصله، هل يمكن تبديل الامتثال بالامتثال؟ واحتجنا هنا. يعني انا الان امتثلت وخلصت. هل استطيع ان ابدل هذا الامتثال واتي بفرد اخر بعنوان امتثال الامر الاول او لا يمكن؟ نحن سابقا قلنا لا يمكن، لسنا بحاجه للاعاده، هنا لا يمكن التبديل بسبب الامتثال. والمثال الذي ذكره صاحب الكفايه ايضا اعاده هنا. هذا المثال في غير محله، أن المولى يطلب الماء، يطلب من العبد الماء ليشرب أو ليتوضأ، فيأتي العبد بالماء والمولى لم يشرب، فلم يتحقق الغرض الأقصى. فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا يجوز تبديل الامتثال بالامتثال، أنه يأتي مرة ثانية بماء آخر. وذكر لذلك كنا في والدي في الصلاة جماعة التي تعاد الصلاة جماعة أو إعادة صلاة الآيات وما أشبه ذلك. نحن هذه الأبحاث ها؟ نعم نعم نعم. فقلنا سابقا، قلنا سابقا إنصافا، هذا ليس من باب تبديل الامتثال بالامتثال، إنما يحمل على الاستحباب، يعني بالأمر آخر، يعني هناك أمر آخر غير الأمر الأول، أمر آخر. أو قلنا يجعلها قضاء، ماذا يجعلها؟ قضاء. قلت تقام الصلاة وقد صلى، تقام، قلت أبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت، قال صلي واجعلها لما فات، يجعلها قضاء. لا أطلع حق الطاعة هذا المورد، وين حق الطاعة؟ ما ربط حق الطاعة شيخنا بهذا المسألة، وين الربط؟ احتمال ما سقط الأمر، قلنا الإجزاء عقلي، واحتمال ما عندنا، وين الاحتمال ما سقط؟ قلنا الإجزاء انطباق ظاهري والإجزاء عقلي، خلاص شيخنا، قلنا إذا باب الاحتياط، قلنا يا شيخنا، إذا طيب احتياط، قلنا يجوز الاحتياط. أما المستحق الطاعة يعني يجب، واجب يعني يجب، لا معنى الوجوب بعد سقط الأمر. فهذا المبحث لا نعيده بعد، خلاص ذكرناه سابقا ولا نعيده. سؤال أعاده والجماعة أعادوه بعده، وكأنه من هذا النذر أنه نكرر الماضي، لسنا بعادين أعاده صافا. طيب المبحث الثاني، هذا المبحث الثاني من هنا يبدأ الكلام شيخنا، والنقد والإبراء. الموضع الثاني يعبر عنه صاحب الكتاب الموضع الثاني، وفيه مقامات. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ ثانيا ليست في محلها على الاطلاق، بل يعني تشوش، ليست فعلا. هذا المفروض ان الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمامور به بالامر الواقعي بعد رفع الاضطرار في الوقت اعاده وفي خارجه قضاء او لا يجزي؟ هذا يعني المفروض في غير محلها، المفروض على كل حال نحن نقسم البحث هكذا. في هذا المبحث أولا مولانا نبحث طارة فيما لو ارتفع الاضطرار في الوقت هو مضطر للتيمم أو صلى من جلوس أو أي شيء أمر اضطراري فعله، ثم ارتفع الاضطرار قبل مغيب الشمس مثلا، أو إذا كان مغرب وعشاء قبل منتصف الليل ارتفع الاضطرار. أنا رحت ومرة أخرى نتكلم وين؟ إذا ارتفع الاضطرار خارج الوقت. طيب الآن نتكلم فيما لو ارتفع الاضطرار وين؟ داخل الوقت. الكلام هنا ينشرنا من جهتين، او فقلنا نتكلم مرة في مقام الثبوت واخرى في مقام الاثبات. فيما لو ارتفع الاضطرار في الوقت بالنسبة للإعادة هنا، نقول يقع الكلام في أمرين، الأمر الأول في مقام الثبوت والأمر الثاني في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت نرجعه إلى الاثنين، أو نرجعه الحمد لله رب العالمين.